يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، الذي نعيش وإياكم فيه مع القرآن الكريم، وذلك من خلال مادة التفسير التي نتطرق فيها معكم إلى شرح بعض سور قصار المفصل في الجزء 30 من هذا الكتاب العظيم. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث معكم عن سورة التين. سورة التين أيها المباركون هي من السور المكية. سورة التين من السور المكية، وهي 8 آيات، وأما كلماتها 34 كلمة. يبتدئ الحق تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بالقسم، فيقسم تبارك وعز وجل ببعض مخلوقاته، فيقول عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إذن يقسم الله تبارك وعز وجل ببعض مخلوقاته، وسبق أن قررنا قبل الآن ونؤكد عليه هنا تلك القاعدة التي تقول أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى وحده. لماذا؟ لأن هذا شرع الله، فالله عز وجل يحكم ولا يحكم، فهو الذي حكم بهذا فأقسم في القرآن بهذه الآيات الكونية أو بهذه المخلوقات التي خلقها الرب عز وجل، وجاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يحرم علينا القسم بغيره تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقرر ذلك العلماء ابتداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عبد الله بن مسعود وهو يبين عظيم خطر أن يقسم العبد أو يحلف بمخلوق، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. انظر إلى هذا الفقه العظيم لماذا يا ابن أمي عبد؟ لماذا يا ابن مسعود؟ لأن الحلف بغير الله وأنت صادق هذا شرك، وإن كان شركا أصغر، والحلف بالله وإن كنت كاذبا هي معصية، حتى لو قلنا كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها لا تصل لدرجة الشرك أو الكفر. وقررنا أيضا قبل الآن أن الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك أصغر إذا لم ينوي العبد بحلفه إيصال المخلوق في التعظيم إلى درجة الخالق. يعني لو قال الإنسان هذا كلام يجري على لساني ولا أقصد به أن أوصل هذا المخلوق المحلوف به من التعظيم إلى درجة الخالق، نقول هذا هو الشرك الأصغر الذي هو وسيلة وطريق إلى الشرك الأكبر. لكن متى ما وصلت درجة التعظيم لهذا المخلوق المحلوف به إلى تعظيمه تعظيما كتعظيم العبد لخالقه، فهذا شرك أكبر لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم، فعلى المرء أن يتنبه. أقول هذا الكلام لما؟ لأن كثيرا من الناس الآن أصبح الحلف عندهم بغير الله من أسهل الأمور ومن أبسط المسائل، مع أنه شرك شرك، فينبغي للعبد أن يحذر وأن يتقي الله عز وجل في ذلك. قال الله: والتين والزيتون. أقسم عز وجل، هذه الواو والقسم والتين، أقسم بالتين وأقسم بالزيتون. ما المراد بالتين وما المراد بالزيتون؟ الصحيح أنها تحمل على المعنى المتبادر منها وعلى ظاهرها، وهذه قاعدة أيها المؤمنون أيا طلبة العلم، من القواعد التي ينبغي أن تفهم، سواء عند إرادة فهمنا لكلام الله أو فهمنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأصل في حمل الكلام أن يحمل على ظاهره. الأصل في حمل الكلام أن يحمل على ظاهره المتبادر منه، إلا عند وجود قرينة تصرفه عن المعنى الظاهر المتبادر منه. فلما يقول الله عز وجل والتين والزيتون، وهو يخاطب عز وجل بذلك العرب الذين يعرفون ما هو التين وما هو الزيتون، فإن المراد بهما التين الذي نأكل والزيتون الذي نعصر، المعروف عند الناس. التين تلك الفاكهة التي خلقها الله عز وجل، وفيها من الفوائد العظيمة الكبيرة التي بينها الأطباء الآن، ولولا ذلك لما أقسم الله تبارك وتعالى بها، فالإقسام بها يدل على عظيم أمرها وما تحويه. والزيتون أعظم وأعظم، وكلنا نعلم ما فيه، سواء من أخذه أكلا أو عصره زيتا. إذن المراد بالتين والمراد بالزيتون هذا التين الذي نأكل والزيتون الذي نعصر، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يروى هذا عن مجاهد وعن غيرهما من سلف الأمة، وهو الأصل كما قلنا في حمل كلام الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم المراد بالتين هنا أماكن معينة يقسم الله تبارك وتعالى بها. فالتين قالوا مثلا هو مسجد دمشق، والزيتون قالوا المراد به المسجد الأقصى، بدليل قالوا قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك وطور سنين وهذا البلد الأمين، فذكر بعد التين والزيتون أماكن، فدل على أن الأمر حتى في البداية على أماكن وليست على الفاكهة التي ذكرنا. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات، فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته، فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين. والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه، الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا، الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد. قال تعالى:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها، لقوله تعالى:
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،
الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى:
كذبت قوم نوح المرسلين،
فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات، التصديق بما صح عنهم من أخبارهم، الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. قال تعالى:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة، منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد، شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى، محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده، العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض، التمسك بما جاءوا به فهو الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. وكنا قبل الفاصل قد سألنا سؤالا عند بياننا لمعنى التين والزيتون في أثناء شرحنا لمعناهما في شرح هذه السورة المباركة، أعني سورة التين، هل المراد بالتين والزيتون الفاكهة أم أنها مواضع معينة كما ذكرنا قبل الفاصل؟ والصحيح أن المراد بالتين والزيتون هنا ما قررناه أولا، أن التين هي الفاكهة التي نأكلها والزيتون هو الذي نعصره الزيتون المعروف. لماذا لم نحملها على تلك المواضع التي ذكرنا، مسجد دمشق والمسجد الأقصى كما قالوا؟ نقول لأن الأصل أن يحمل الكلام الله على ظاهره ولا قرينة تصرفه عن ظاهره كما قررنا في القاعدة السالفة. قد تحمل، لاحظ، قد تحمل هاتين الكلمتين التين والزيتون، قد تحمل في مضمونهما تذكير بمواضعها. نقول ممكن، نقول ممكن، يمكن أنه لما ذكر الله عز وجل التين ففي ذكره للتين تذكير بما تذكير ضمني لموضعها، ولما ذكر الله عز وجل الزيتون تذكير ضمني بموضعه المسجد الأقصى وما حوله في البقعة المباركة، لكن الظاهر أنهما ما ذكرنا في الأصل، ما ذكرنا في الأصل. قال الله تعالى والتين والزيتون، ثم قال تعالى أيضا في قسم رابع قال وطور سينين. الطور هو جبل الطور المعروف، جبل الطور المعروف، سينين بمعنى سيناء. إذن يقسم الله تبارك وتعالى بالجبل، بجبل الطور الموجود في سيناء، يقسم الله تبارك وعز وجل بجبل الطور الموجود في سيناء. لماذا؟ لبيان أهمية هذا المكان. ما هي أهمية هذا المكان؟ إنه المكان الذي كلم الله تبارك وتعالى فيه رسول من أولي العزم من الرسل، وهو موسى عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. قال العلماء كذلك في ذكر التين والزيتون طريق أو تذكير ضمني بالمكان الذي توجدان فيه، وهو أيضا تذكير بالنبي الذي كان في تلك البقعة المباركة وهو عيسى عليه السلام. ثم قال تبارك وتعالى في القسم الرابع قال وهذا البلد الأمين، اسم الإشارة هذا البلد الأمين، والمراد بالبلد الأمين هنا مكة المكرمة، قولا واحدا حكاه المفسرون رحمهم الله. إذن البلد الأمين المراد بها مكة المكرمة، وهو أيضا أو وهي أيضا تحمل تذكيرا ضمنيا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الآية الأولى تذكير بعيسى عليه السلام، الآية الثانية طور سينين تذكير بموسى عليه السلام، الآية الثالثة تذكير بختامهما وخيرهم أجمعين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا البلد الأمين، لاحظ اسم الإشارة هذا للقريب، لأن الله عز وجل أنزل هذه الآيات في مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام في البلد الأمين التي يسكن فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا البلد الأمين أي الآمن، فقد أخبر الله عز وجل أن من دخله كان آمنا، ومن أمان هذه البقعة المباركة أن الله عز وجل حرم فيها الصيد مطلقا، فحرام صيدها وحرام حتى قطع أشجارها وحشائشها، بل حرام حتى تنفير صيدها، ليس قتل الصيد فقط بل تنفير الصيد من مكانه محرم، بل إن من أمان هذه البقعة المباركة أن مجرد أن ينوي الإنسان فيعزم فيه على إلحاد بنوع من أنواع الظلم يذيقه الله من عذاب أليم. إذن هو بلد آمن، وهذا البلد الأمين. أي ربي، هذه الأقسام الأربعة التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ما هو جواب القسم فيها بعدها؟ أين جواب القسم؟ قال تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لاحظ، أولا يقسم بتلك الأقسام الأربعة، ثم يزيد عز وجل التأكيد باللام وقد التي تفيد التحقيق. ما هي هذه الحقيقة التي أقسم الله عز وجل عليها؟ ما هي هذه الحقيقة التي يؤكدها تبارك وتعالى باللام وقد؟ قال: خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من هو الذي خلق هذا الإنسان؟ إنه الله. الخلق من أخص صفات الربوبية للرب تبارك وتعالى، فهو الخالق الذي خلق وأوجد وأنشأ هذا الإنسان. وعلى أي خلق خلقه؟ قال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان، جنس الإنسان، لاحظ ليس المؤمن فقط بل المؤمن والكافر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن، أفعل تفضيل، أحسن تقويم. خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن قوام وفي أحسن خلق داخلي وخارجي. لاحظ، انظر إلى خلق الله تبارك وتعالى فيك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ تأمل وانظر، أحسن تقويم يجعله الله تبارك وتعالى للإنسان. فلم يجعله تبارك وتعالى كغيره من الحيوانات يمشي مطأطئا منكسا رأسه زاحفا على بطنه أو يمشي على أربع، لا، يجعله عز وجل قائما رافعا رأسه يسير إلى ربه، لا يحنيه هذا الرأس إلا لله تبارك وعز وجل. وتلك هي قمة العبودية والخضوع للخالق تبارك وتعالى. انظر إلى وجهك في المرآة لترى كيف ركب الله عز وجل عينين ولسانا وشفتين. انظر إلى موضع أنفك وموضع فمك، موضع عينيك وأذنيك. تخيل لو أن شيئا من هذا الخلق في وجهك غير عن مكانه، كيف سيكون هذا الإنسان؟ هذا من تقويم الله للخلق. تخيل لوضع يديك وما فيهما من أصابع، تخيل إلى وضع إبهامك في هذا الطرف ولم توضع في هذا الطرف، حكمة بالغة، تقويم عظيم. زرار الثوب فقط، لولا الله عز وجل ثم هذا الإبهام لما استطعت أن تزره، أن تدخل هذا الزرار في مكانه. خلق قويم، تقويم، الرجلين في مكان، كل شيء في مكانه. يقسم الله تبارك وتعالى على هذه الحقيقة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني ليس هناك تقويم هو أحسن من هذا التقويم إطلاقا، ليس هناك خلق هو أعظم من هذا الخلق وأحسن من هذا الخلق. أحسن خلق اختاره الله تبارك وتعالى لك أنت يا ابن آدم، لك أنت يا ابن آدم دون سائر المخلوقات. ولا شك أن هذا يدل على مكانتك عند ربك تبارك وعز وجل. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات، ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل، فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول:
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن قول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وبينا معنى ذلك بيانا بإذن الله تبارك وتعالى شافيا كافيا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال تعالى بعدها: ثم رددناه أسفل سافلين. الله أكبر، خلق هو في أحسن تقويم يخلقه الخالق تبارك وتعالى لهذا الإنسان، ثم يرده بعد ذلك أسفل سافلين. يأتي تبارك وتعالى هنا بثم التي تفيد الترتيب، نعم، لكن مع التراخي، أي أن ذلك يكون بعد مدة، بعد فترة زمنية طويلة نسبيا. هذا الردود: ثم رددناه، أرجعناه أسفل، صيرناه أسفل سافلين. لاحظ هناك الخلق أحسن أفعل التفضيل، وهنا برضو أسفل، لكنه سافلين، تحت في المكان السفلي جدا، أسفل سافلين. ما المراد بقوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين؟ هنا يأتي خلاف المفسرين رحمهم الله. إمام المفسرين ابن جرير الطبري قال: المراد هنا ثم رددناه أسفل سافلين، المراد هنا بهذا الرد إلى أسفل سافلين هو ذلك الكبر الذي يصل إليه الإنسان بعد طول عمر. ولهذا قال الله ثم، وهذه التي تفيد التراخي، فيكون الإنسان في أول أمره في أحسن تقويم، ثم تمضي السنون سنة بعد سنة حتى يصل إلى مرحلة عمرية متأخرة جدا، مرحلة الكبر، مرحلة الخرف، مرحلة أن يكون فيها الإنسان في أرذل عمره. ولهذا الله عز وجل يمتن على الإنسان، قال: بأن خلقه من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. إذن هذه أطوار ومراحل لخلق الإنسان: خلق الضعف وهو جنين، ولما يخرج من بطن أمه طفل صغير ضعيف، ثم يقوى بعد ذلك، ثم بعد مرحلة القوة التي وصل إليها الإنسان تبدأ مرحلة يعني النزول العكسي، النزول السفلي، حتى يصل إلى مرحلة الكبر، الهرم، الخرف، الإنسان الذي سيكون أو أصبح حاله وطريقه إلى الموت لا محالة بعد ذلك. هذا اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وأيضا هو يدل على أن بعض الناس هم من يصلون إلى هذا، فالآية تريد البعض قطعا لا الكل، لأنه من الناس من يموت دون أن يصل إلى مرحلة الكبر، فمنهم من يموت طفلا، ومنهم من يموت في حال قوته. وقال بعض أهل التفسير وهو اختيار الإمام ابن كثير رحمه الله أن المراد رددناه أسفل سافلين أي إلى النار، أسفل النار نعوذ بالله. قال المراد بأسفل السافلين هنا هي نار جهنم. كيف ذلك؟ قال بتنكبه الصراط ووقوعه في معاصي رب العباد، فهو كونه قد خلقه الله تبارك وتعالى خلقا قويما كان المنبغي بل الواجب عليه أن يكون هذا الخلق القويم طريقا إلى عبادة الخالق عز وجل والثبات على هذه العبادة، لكنه عياذا بالله بكفره وصل إلى مرحلة سفلية فعصى رب البرية حتى استحق بعد ذلك النار وبئس القرار. وقال بعض أهل التفسير ثم رددناه أسفل سافلين، قالوا هذا دليل، هذا الرد هو انتكاس الفطرة، هو انتكاس الفطرة. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه نعوذ بالله. فالإنسان يكون على فطرة الله، على توحيد الله ومعرفة الخالق تبارك وتعالى، ولو ترك الإنسان وفطرته لعرف ربه وخالقه، لكن تغيير هذه الفطرة بما أقحم نفسه فيه من أوحال الرذيلة والخطايا أدى إلى انتكاس هذه الفطرة. فقال هذا هو المراد، يقول بعض أهل التفسير بنعوذ بالله رددناه أسفل سافلين. والملاحظ أن القول الثاني الذي اختاره ابن كثير والقول الثالث كلاهما يصبان في معنى واحد في النهاية، لأن من انتكست فطرته كان مرده إلى النار، من انتكست فطرته كان مرده إلى النار. إذن ثم رددناه أسفل سافلين. قالوا والدليل، يقول ابن كثير رحمه الله ومن نحى نحوه من أهل التفسير في أن المعنى أسفل سافلين أي إلى النار، قالوا الدليل على كلامنا هو الآية التي بعدها، إذ قال تبارك وتعالى مستثنيا من أولئك الذين ردوا أو ردوا إلى أسفل سافلين فئة معينة نجت من أن تكون من أهل السفلي، فقال عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن المراد أن هناك في البداية خلق على أحسن تقويم خلقه الله تبارك وتعالى، هؤلاء المخلوقين الذين خلقهم الله في أحسن تقويم انقسموا إلى فريقين، فريق عياذا بالله انتكست فطرهم فعصوا ربهم وتنكبوا الصراط فكان ذلك طريقهم إلى النار التي هي أسفل سافلين، وفريق آخر هم أهل الإيمان الذين استثناهم الله تبارك وتعالى في الآية بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لهم أجر غير ممنون غير منقطع. قالوا وهذا ما هذا مما يدل على أن المراد بأسفل سافلين النار وليس المراد به الكبر أو العمر المتأخر أو الهرم الذي يصل إليه بعض الناس، وهذا القول له وجاهة والله تعالى أعلم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا صدقوا وعملوا الصالحات الفعليات، فهم يتنقلون بين أنواع الطاعات وأنواع القربات، هؤلاء قال الله عز وجل فلهم أجر، هذا الأجر غير ممنون، أجر من الذي أعطاهم إياه؟ الله عز وجل، وهو ليس أجرا دنيويا ماديا نقود، هو أجر نعم منه جزء مادي من سعادة ويقين وطمأنينة وانشراح صدر إلى غير ذلك، لكنه أيضا أجر غير منقطع، فهو دائم في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ينقطع عمر الإنسان يعبد الله عز وجل ربما 10 سنين 20 سنة 30 سنة، فإذا مات لا يجازيه الله عز وجل على قدر أيام وسني عمره وعبادته وطاعته، لا، وإنما يجعل الله عز وجل له جنة لا يحول نعيمها ولا يزول البقاء فيها، فإن أهل الجنة إذا دخلوها سمعوا ذاك النداء الرباني يا أهل الجنة إن لكم في الجنة أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، كما قال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم؟ لهم أجر غير ممنون. وأخبر أنهم في الجنة خالدين فيها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال تبارك وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين؟ وأنت تشاهد أيها الإنسان، وأنت تشاهد هذا الخلق القويم، وأنت تشاهد ثبات بعض الناس في طريقهم إلى الله، وانتكاس بعضهم في طريقهم إلى الله، مع هذه الآية العظيمة والآيات الأخرى غيرها، ما الذي يجعلك تكذب بيوم الدين، يوم الجزاء ويوم القيامة ويوم الفصل؟ بل الواجب عليك بعد كل ما رأيت من آيات عظيمات باهرات أن يكون حالك حال المصدق لا حال المكذب. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى والله، بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. فهو سبحانه عز وجل أحكم الحاكمين، هو الذي حكم أن أهل الإيمان لهم جنة عرضها السماوات والأرض نعمة ومنة من الرحمن، وأن أهل الكفر والانتكاسة والعصيان لهم نار تلظى. أسأل الله أن يحمينا وإياكم منها، وأن يعيذنا وإياكم منها، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.